قال الإمام البخاري رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء. قال: وقال أبو اليمان: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني حميد بن عبد الرحمن أنه سمع معاوية رضي الله عنهما يحدث رهبا من قريش بالمدينة وذكر شعب الأحبار، فقال: إن كان من أصدق هؤلاء المحدثين الذين يحدثون عن أهل الكتاب، وإن كنا مع ذلك لنبلو عليه الكذب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول البخاري رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء. هذه الترجمة من الإمام البخاري رحمه الله تتعلق بما دل عليه ذلك الحديث الذي ترجم به، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء، يعني أنهم لا يرجعون إليهم ولا يسألونهم عن أشياء مما جاء في كتبهم، وإنما ينصرفون كليا إلى ما جاء به في الكتاب العزيز والسنة المطهرة، لأن في ذلك الكفاية والغنية، ولا يحتاج إلى شيء معهما، وهما أساس كل خير، والهدى لا يحصل إلا بهما وعن طريقهما، ومن ابتغى الهدى من غيرهما أضله الله عز وجل. والترجمة التي ذكرها البخاري وهي باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يسأل الكتاب عن شيء، جاء في بعض الأحاديث بيان سبب ذلك، وأن عمر رضي الله عنه وأرضاه كان معه أوراق من التوراة، فغضب لذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقال: لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. لو كان موسى حيا، أي الذي أنزل الله عليه التوراة، ما وسعه إلا اتباعي، يعني اتباع النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، لأن شريعته ناسخة للشرائع ومهيمنة عليها، ولا يحتاج لشيء معها، بل هي الكافية والتي فيها الخير وسعادة الدنيا والآخرة لمن أخذ بها، ومن أعرض عنها خسر الدنيا والآخرة، وذلك هو الخسران المبين. والحديث لم يثبت على شرط البخاري، ولكنه ذكر في معناه ما صح مما يؤدي معناه. وقد أورد البخاري رحمه الله هذا الأثر عن عمر رضي الله عنه، عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، فيما يتعلق بشعب الأحبار، وقال: إنه من أصدق، يعني الذين يحدثون عن أهل الكتاب، وإن كنا مع ذلك نبلو عليه الكذب. المقصود من ذلك أن أخباره التي يخبر بها يتبين عدم صدقها، وذلك أنه يخطئ، لأنه يتعمد الكذب، لأن كعبا لم ترد أخباره، وإنما قبلت أخباره وعول عليها ووثقه العلماء أو باع بعض العلماء وقبلوا أخباره، لكن ما جاء في معنى هذا الأثر عن معاوية ليس محمولا على أنه يتعمد الكذب، ولكنه يقع في أخباره ما هو خطأ. ومن المعلوم أن الكذب يطلق أحيانا ويراد به الخطأ، ومن ذلك ما جاء في الأحاديث، من ما جاء عن عائشة رضي الله عنها في بعض الأحاديث: من أنباك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا فقد كذب، يعني أنه أخطأ وليس المقصود من ذلك أنه افترى وكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا ما قيل أو ما جاء عن معاوية في كعب الأحبار يراد به أنه يخطئ وأنه يتبين في الأخبار التي يخبر بها ما يكون على خلاف ما أخبر به، لكن ذلك لا يعني أنه يتعمد الكذب وأنه يكذب، ولكنه يظهر في أخباره ما هو خطأ ويقع بخلاف ما أخبر به أي كعب. وإذن فهذا فيه إشارة وفيه إشعار إلى عدم الالتفات وإلى عدم سؤال أهل الكتاب عن شيء مما في كتبهم، ولكنهم إذا حدثوا بحديث فإنه لا يصدق ولا يكذب، لا يصدق ولا يكذب، لأنه لو كذب كل ما سمع منهم لا احتمل أن يكذب بحق، ولو صدق كل ما يأتي منهم لا احتمل أن يصدق بباطل. ولكن كما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم لا يصدقون ولا يكذبون، يعني فيما أخبروا به وفيما تحدثوا به عنه من أخبار كتبهم فإنهم لا يصدقون بها ولا يكذبون بذلك، ولكن يحتمل الصدق والكذب. فلو كذبوا بإطلاق لا احتمل أن يكذبوا بما هو حق، ولو صدقوا بإطلاق لا احتمل أن يصدقوا بما هو باطل. وإذا فالطريقة المثلى والطريقة الصائبة هي أنهم لا يصدقون ولا يكذبون فيما أخبروا به، إلا إذا علمنا في كتابنا كذب ما جاء عنهم فنحن نكذب ما جاء عنهم لما جاءنا من الدليل الدال على ذلك. أما حيث لا يكون ذلك واضحا فيبقى الأمر لا يجزم فيه بصدق ولا يجزم فيه بكذب، بل هذا محتمل وهذا محتمل. والإسناد في أوله قول البخاري وقال أبو اليمان، وهذا صورته صورة المعلق، وأبو اليمان من شيوخ البخاري وهو الحكم بن نافع، وقد روى عنه كثيرا في الصحيح، وكثيرا ما يأتي أبو اليمان عن شعيب في أسانيد متعددة وأحاديث متعددة بهذا الإسناد، أحاديث متعددة بهذا الإسناد، فهو من شيوخه. وقيل إن مراد البخاري رحمه الله بقوله وقال أبو اليمان يمكن أن يكون محمولا على أنه أخذه في حال مذاكرة لا على سبيل التحديث، ويحتمل أن يكون لكونه موقوف أتى به بهذه الصيغة. وقد ذكر الحافظ بن حجر فيما مضى أن البخاري إذا قال وقال لنا فلان فإنه يحتمل أمرين، أن يكون ذلك موقوفا أو يكون في الإسناد رجل ليس على شرطه. وهنا قول البخاري قال أبو اليمان يحتمل أن يكون أخذه على سبيل المذاكرة، ويحتمل أن يكون لكون الأثر موقوف استعمل في هذه الصيغة، ويحتمل أنه ليس من مسموعاته وإنما هو معلق عنه، يعني أخذه بواسطة. وقال الحافظ بن حجر إن أنه قد جاء عن البخاري في بعض الأحاديث وبعض الطرق أنه سمعه منه، وإذا فذكره هنا بقوله وقال أبو اليمان لكونه موقوفا. وقد ذكر الحافظ بن حجر أن من طريقة البخاري على التي عرفها عن طريق الاستقراء أن ما فيه قال لنا فلان فهو إما أن يكون موقوفا أو لأن فيه راويا ليس على شرطه، وهذا من قبيل ما هو موقوف، لأنه موقوف على معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليه.
ثم ورد البخاري رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وأنه قال: كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية، وهي اللغة لغة اليهود، والتي نزلت فيها التوراة، ويفسرونها لأهل الإسلام بالعربية، يفسرونها بالعربية، فما يصل إليهم هو تفسير للتوراة وترجمة لها أو تعريب لها ونقلها من الأعجمية إلى العربية. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، فقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم، يعني أن ما أخبروا به عن كتبهم أو عن كتابهم فإنه لا يصدق ولا يكذب، لأنه لو صدق بإطلاق لأمكن أن يصدق بما هو باطل، ولو كذب بإطلاق لأمكن أن يكذب بما هو حق، ولكن لا يصدقون ولا يكذبون، لا يصدقون ولا يكذبون، لكن ما جاء في شرعنا ما يدل على الكذب فهذا يكذب، وما جاء في شرعنا ما يدل على الصدق فإنه يصدق، وما لا يعني يتبين ذلك فإنه لا يكذب ولا يصدق، لا يكذب ولا يصدق، وإنما يقال آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم، يعني الذي أنزل علينا هو الكتاب العزيز، وما أنزل عليكم هو التوراة التي لم تحرف ولم تبدل، هذه تلك المنزلة، وأما التي حرفت وبدلت فهذه ليست المنزلة، وإنما هي مما كتبوه بأيديهم واشتروا به ثمنا قليلا، كما بين الله عز وجل ذلك في كتابه العزيز. ثم أهل الكتاب المقصود بهم اليهود والنصارى، لكن هنا لما ذكر العبرانية والتوراة وأنها بالعبرانية وأنهم يفسرونها بالعربية فهم أو تبين أن المقصود من ذلك اليهود، لكن لا يعني هذا أن يكون الحكم خاصا باليهود، بل هو عام لليهود والنصارى، فلا يصدقون ولا يكذبون أي اليهود والنصارى، لكن يعني ما جاء في لفظ يعني في صدر الحديث من ذكر ما كان يفعله أهل الكتاب وهم اليهود الذين أنزلت عليهم بالعبرانية أي التوراة، وهم يفسرونها باللغة العربية لأهل الإسلام، فلا يصدقون ولا يكذبون لاحتمال أن يكون ما أخبروا به حق أو باطل، فلو صدقوا في كل خبر في كل ما جاء عنهم لأمكن أن يصدقوا باطل، ولو كذبوا بكل ما جاء عنهم لأمكن أن يكذبوا بما هو حق. والعبرانية هي لغة اليهود، والسريانية هي لغة النصارى، وما جاء من ذكر العبرانية هنا هذا يشعر بأن المقصود من ذلك اليهود، لكن ليس الحكم خاصا بهم، بل النصارى كذلك إذا حدثوا عما في الإنجيل وأخبروا عما في الإنجيل فإنه حكمه حكم ما أخبر به اليهود عن التوراة.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم قال أخبرنا ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدث تقرؤونه محضا لم يكتب، وقد حدثكم أن أهل الكتاب بدلوا كتاب الله وغيروه وكتبوا بأيديهم الكتاب وقالوا هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، لا ينهاكم ما جاءكم من العلم أن مسألتهم، لا والله ما رأينا منهم رجلا يسألكم عن الذي أنزل عليكم،
تعيده أولا ثم أولا.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم قال أخبرنا ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله أن ابن عباس رضي الله عنهما قال كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدث.
ثم ذكر البخاري رحمه الله هذا الأثر عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما والذي ينكر فيه أن يسأل أهل الكتاب عن شيء مما عندهم وما في كتبهم التي يزعمون نسبتها إلى الله عز وجل وهم قد حرفوها وبدلوها. كيف تسألون أهل الكتاب عما عندهم وأنتم عندكم الكتاب الذي هو أحدث الكتب وآخرها نزولا وخاتمها والمهيمن عليها وهو كتاب الله عز وجل الذي فيه الكفاية وفيه الغنية ولستم معه بحاجة إلى أن تسألوا أهل الكتاب عما أنزل عليهم. وقال إن هذا الكتاب تقرؤونه لم يشب ولم يحصل فيه أي تحريف ولم يحصل فيه أي تبديل بل هو بين أيديكم وهو آخر كتاب أنزل وهو خير كتاب أنزل وهو الناسخ للكتب المنزلة والمهيمن عليها والحاكم عليها والمشتمل على أخبارها. وكيف ترجعون إليهم وتسألونهم وعندكم ما فيه الكفاية وما فيه الغنية هو كتاب الله عز وجل الذي أنزله الله على رسوله الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. إيش لفظه بعد هذا؟ بعد أولى
قال وكتابكم الذي أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدث تقرؤونه محضا لم يسر. وقد حدثكم أن أهل الكتاب بدلوا كتاب الله وغيروه وكتبوا بأيديهم الكتاب وقالوا هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. قال لا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم لا والله ما رأينا منه رجلا يسألكم عن الذي أنزل عليكم.
ثم ذكر ابن عباس رضي الله عنه أن الكتاب الذي أنزله الله على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام أخبر وبين بأنهم حرفوا وبدلوا واشتروا به ثمنا قليلا فكيف يسألون وقد غيروا كتبهم وحرفوها وبدلوها. وهذا الكتاب الذي أنزله الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بين ذلك حصول ذلك منهم فكيف يسألون عن شيء حرفوه وبدلوه. وهذا الكتاب الذي جاء بأخبارهم واشتمل على ما حصل منهم ما هو حق بيان الحق وبيان الباطل كيف يشتغل عنه بغيره وكيف تسألون أهل الكتاب. وكان الذي ينبغي أنهم يسألوكم عما في كتابكم لا أن تسألوهم عما في كتبهم لأنكم أهل الحق وكتابكم ناسخ للكتب. فكان الذي ينبغي أن تكون المسألة بالعكس وهي أن يكونوا هم الذين يسألون لا أنتم الذين تسألون عن ما عندهم من أخبار تسألونهم عما عندهم وكان الذي ينبغي أن يسألوكم هم عما عندكم لأنكم المحقون وكتابكم الذي قد سلم من التحريف والتبديل وكتبهم هي التي حصل لها التحريف والتبديل.
قال باب كراهية الاختلاف. وقال حدثنا إسحاق قال أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي عن سلام بن أبي مطيع عن أبي عمران الجودي عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن ما اعتلفت قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا عنه. قال أبو عبد الله سمع عبد الرحمن سلاما.
ثم ذكر البخاري رحمه الله باب ايش؟
قال باب كراهية الاختلاف.
باب كراهية الاختلاف. هو الاختلاف الذي يؤدي إلى التفرق وإلى الخصومة والمنازعة. وأورد فيه حديث جند بن عبد الله البجلي رضي الله عنه الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن ما تلفت قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا، فإذا اختلفتم فقوموا عنه، فإذا اختلفتم فقوموا عنه، يعني أنهم يقرؤون القرآن ويتكلمون في معانيه ما تلفت القلوب وما اتفقت، وإذا حصل الاختلاف وحصل الاختلاف الذي يؤدي إلى الفرقة ويؤدي إلى النزاع فيقومون عن ذلك الاجتماع ويتركونه ليبتعدوا عن الاختلاف وليسلموا من ذلك الاختلاف الذي طرأ عليهم. وذلك أن الاختلاف مطلوب الابتعاد عنه، وكل شيء يؤدي إليه مطلوب الابتعاد عنه، والمطلوب هو الائتلاف والاتفاق. فإذا حصل الخلاف والجدال الذي فيه الشحنة وفيه العداوة وفيه تنافر القلوب وتباعد القلوب، عند ذلك يحصل الانفضاض والقيام وترك ذلك المجلس الذي فيه ذلك الاختلاف حتى يسلم من الاختلاف.
قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا عبد الصمد قال حدثنا همام قال حدثنا أبو عمران الجولي عن جند بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن ما اختلفت عليه قلوبكم وإذا اختلفتم فقولوا عنه. قال أبو عبد الله وقال يزيد بن هارون عن هارون الأعور حدثنا أبو عمران عن جند عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ثم أورد حديث جند بن عبد الله البجلي رضي الله عنه من طريق أخرى وهو بلفظ المتقدم، ولكن الإسناد فيه اختلاف عن الإسناد المتقدم، وكذلك المتن متفق إلا في كلمة واحدة وهي قوله: اقرأوا القرآن ما تلفت عليه قلوبكم. هناك ليس فيه عليه، الرواية السابقة ليس فيه عليه، وهنا فيه عليه. فإذا اختلفتم فقوموا عنه، يعني المكان الذي حصل فيه الاختلاف وحصل فيه النزاع وحصل فيه الجدال الذي يؤدي إلى العداوة وإلى الفرقة والوحشة التي تكون بين الناس، فإنه قد أمر بتركه وبقطع ذلك المجلس وبالفراغ الابتعاد عنه. ويمكن أيضا إذا ترك وصرف النظر عنه واشتغل بغيره فإن هذا أيضا يؤدي المقصود، لأن المهم أن يترك الاختلاف وأن يبتعد عن الاختلاف. فلو أنهم حصل منهم الاختلاف ولكن قطعوه وتركوه وقالوا ننتقل إلى شيء آخر، يعني لا يحصل فيه الاختلاف، أو ليس تترك المسألة التي حصل فيها خلاف وشيء يؤدي لوحشة والتنافر والتباعد بين الناس وسير إلى كلام غيره وابتعد عن الشيء الذي فيه اختلاف، فإن هذا أيضا يحصل به المقصود ولا يحصل قيام. وقال يزيد بن هارون هذه طريقة أخرى ولكنها معلقة، لأن يزيد بن هارون ما أدركه البخاري لأنه كان توفي وهو صغير ولم يرحل البخاري إليه فلم يلقه، وإذن فهو من قبيل ما هو معلق وليس بموصول.
قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لما حضر النبي صلى الله عليه وسلم قال: وفي البيت رجال فيهم عمر بن الخطاب، قال: هلما أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده، قال عمر رضي الله عنه: إن النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع وعندكم القرآن فحسبنا كتاب الله. واختلف أهل البيت واختصموا، فمنهم من يقول قد اكتبكم رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا لن تضلوا بعده، ومنهم من يقول ما قال عمر. فلما أكثروا النغط والاختلاف عند النبي صلى الله عليه وسلم قال: قوموا عني. قال عبيد الله: فكان ابن عباس يقول: إن الرزية كل الرزية، لا حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب من اختلافهم ونغطهم.
ثم ورد البخاري رحمه الله حديث ابن عباس الذي سبق أن تقدم في كتاب العلم، في كتابة العلم، لأنه مشتمل على الكتابة. أورده البخاري هناك في كتابة العلم، في كتاب العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكتب لهم كتابا ففيه كتابة العلم. وأورده هنا من أجل الاختلاف، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني طلب منهم أن يقربوا له كتابا، يعني ما يكتب فيه الكتاب. فعمر رضي الله عنه وارضاه قال: ان الرسول قد غلبه الوجع وحسبنا كتاب الله، يعني انه اشفق على الرسول صلى الله عليه وسلم ان يكتب وقد غلبه الوجع، وقال ان كتاب الله حسبنا، يعني ان فيه الكفاية وفيه ما قد يكون النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكتبه. فبعضهم قال: لا، قربوا له حتى يكتب. وبعضهم قال كما قال عمر. فلما حصل اللغط والأصوات والاختلاف قال: قوموا عني، ولم يكتب لهم شيئا. فكان ابن عباس يقول: إن الرزية كل رزية، ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الكتاب. وإذا فأهل البيت أو الجماعة الذين كانوا عند النبي صلى الله عليه وسلم اختلفوا، منهم من قال يقرب له ورق أو شيء يكتب عليه ومداد وقلم لتحصل الكتابة، وبعضهم قال إن الرسول غلبه الوجع والكتابة تشق عليه وحسبهم كتاب الله عز وجل. فلما حصل الاختلاف وارتفعت الأصوات قال: قوموا عني. فكان ابن عباس رضي الله عنه وهو ممن يرى أن يكتب وأن يقدم له ما يكتب ما يحصل به الكتابة، كان يقول أي ابن عباس: إن الرزية كل رزية، المصيبة كل مصيبة، ما حال بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين كتابة الكتاب، ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كتابة الكتاب. ولم يكتب النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، لأنه حصل هذا يوم الخميس وتوفي يوم الاثنين، يعني بأنه يعني أنه عاش بعد ذلك الجمعة والسبت والأحد، وتوفي يوم الاثنين يعني بعد أربعة أيام. فلو كان ذلك الذي سيكتبه النبي صلى الله عليه وسلم أمرا لازما وأنه ليس مبينا من قبل، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يترك إبلاغهم ذلك، لأنه عاش أياما وقد حدث بأحاديث وأخبر بأخبار في هذه المدة. فلو كان مضمون الكتاب لازما ومتعينا لأمكن أن يتدارك في هذه الفترة. فلما مضت هذه الأيام وتوفي رسول الله عليه الصلاة والسلام وقد أكمل الله به الدين، علم أن ما قاله عمر أن حسبنا كتاب الله أن ذلك ليس بأمر لازم وبأمر متحتم، لأنه إما أن يكون يتعلق ببيان أمور الدين، وفيما جاء في الكتاب والسنة ما أغنى عن هذا الذي يريد أن يكتبه، فيكون من قبيل التأكيد الذي أغنى عنه ما هو موجود من قبل. أو أنه يتعلق بالخلافة وأنه يريد أن يكتب لأحد من الخلافة. ومن المعلوم أن الذي كان هم أن يكتب عنه أبو بكر رضي الله عنه، حيث جاء في بعض الأحاديث أنه قال لعائشة ادعي لأباك وأخاك لأكتب كتابا فإني أخشى أن يقول قائل أمنت أو يتمنى متمني. ثم قال ويأبى الله والمسلمون إلا أبو بكر. فإذا يمكن أن يكون هذا الذي أراد أن يكتبه الرسول صلى الله عليه وسلم وما يتعلق بخلافة أبو بكر، لكن لما علم بأن الله عز وجل سيجمعهم على خيرهم وعلى أفضلهم وهو أبو بكر الصديق ترك الكتابة التي هم بها، لأنه هناك ما يغني عنها، وهو أن الله أنه يأبى الله عز وجل والمؤمنون يأبون إلا أن يتولاهم خيرهم أفضلهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. إذن لما عاش النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا الكلام 4 أيام ولم يحصل منه شيء، يعني كتابة ذلك الشيء الذي أراد أن يكتبه، علم أن ما قاله عمر أنه صائب، وأنه لو كان هناك شيء جديد ما كان مبينا من قبل وبيانه لازم لبينه النبي صلى الله عليه وسلم وقد عاش ذلك 4 أيام، لأن الله تعالى أكمل به الشريعة وأتم النعمة ولم يبق شيء يحتاج الناس إليه. ومن قال بأن هذا الذي سيكتبه النبي صلى الله عليه وسلم هو شيء جديد ليس في كتاب الله وليس في سنته المبينة من قبل، معنى هذا أن هذا فيه اتهام للشريعة بأنها ناقصة، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم توفي ولم يبين للناس بعض ما هم محتاجون إليه، فلما مات ولم يبين ذلك علم أنه وجد ما يغني عنه وأنه لم يكن أمرا متحتما ولازما لوجود ما يغني عنه مما سبقه من الأحاديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
قال باب نهي النبي صلى الله عليه وسلم على التحريم إلا ما تعرف رباحته وكذلك أمره، نحو قوله حين أحلوا أصيبوا من النساء. وقال جابر رضي الله عنه ولم يعزم عليهم ولكن أحلهن لهم. وقالت أم عطية رضي الله عنها نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا
ولم يعزم علينا.
وقال حدثنا المسيح بن إبراهيم عن ابن جريج قال عطاء. وقال جابر قال حدثنا المسيح بن إبراهيم عن ابن جريج قال عطاء وقال جابر قال أبو عبد الله. وقال محمد بن أبي بكر الدرساني حدثنا ابن جريج قال أخبرني عطاء قال سمعت جابر بن عبد الله في أناس معه قال أهللنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج خالصا ليس معه عمرة. قال عطاء قال جابر رضي الله عنهما فقدم النبي صلى الله عليه وسلم صبح رابعة مضت من ذي الحجة، فلما قدمنا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نحل وقال أحلوا وأصيبوا من النساء. قال عطاء قال جابر ولم يعزم عليهم ولكن أحلهن لهم. فبلغه أنا نقول لما لم يكن بيننا وبين عرفة إلا 5 أمرنا أن نحل إلى نسائنا فنأتي عرفة تقصر مزافيرنا المسجد. قال ويقول جابر بيده هكذا وحركها. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قد علمتم أني أسقاكم لله وأسبقكم وأبركم.
قد علمتم أني أسقاكم لله وأصدقكم
وأبركم. ولولا هدي لحللت كما تحلون فحلوا. قال ولو استقبلت من
فحلوا
قال ولولا هدي لحللت كما تحلون فحلوا ولو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت فحللنا وسمعنا وأطعنا.
ثم ذكر البخاري رحمه الله باب نهي النبي صلى الله عليه وسلم على التحريم ما لم تعلم إباحته وكذلك أمره صلى الله عليه وسلم. هذه الترجمة معقودة ببيان أن نهي الرسول صلى الله عليه وسلم الأصل فيه أن يكون للتحريم ولا يكون لغير التحريم, يعني للكراهة, يعني كراهة التنزيه مثلا, إلا إذا جاء شيء يدل على ذلك. فالأصل هو التحريم ولا يصار إلى غيره, بمعنى أنه يجوز وإن كان الترك أولى إلا إذا وجد ما يدل على ذلك, فيكون هذا الصارف يصرفه عن التحريم إلى الكراهية, إلى التحريم عن التحريم إلى الكراهية التي هي كراهية التنزيه. وكذلك أمره يعني تحرم مخالفته, وكذلك أمره يعني على الوجوب فتحرم مخالفته ولا يصير لغير الوجوب إلا إذا جاء شيء يدل على أنه ليس بلازم, يعني أنه للندب والاستحباب. وإذا فالأصل في الأوامر أنها للوجوب وتكون لغير الوجوب بما يصرفها عنه. والأصل في التحريم, الأصل في النهي أن يكون للتحريم ولا ينصرف عنه إلى الكراهية إلا لدليل يدل عليه, إلا لدليل أي صارف أو لأمر يصرف عنه, فعند ذلك يكون ليس من قبيل ما هو محرم وإنما هو من قبيل ما هو مكروه, أي أنه مباح يجوز فعله وإن كان الترك أو لا. وكذلك أمره يعني أنه تحرم مخالفته ويتعين امتثاله إلا إذا وجد ما يصرفه عن الوجوب إلى الندب. وقد ذكر البخاري رحمه الله بعض الأحاديث الدالة على ما ترجم له, ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث جابر أمرهم بأن يأتوا النساء, لما أمرهم بأن يحلوا وأن يأتوا النساء أمره لهم بأن يأتوا النساء ليس المقصود منه أمر إيجاب, وإنما هو بيان إباحة ذلك لهم, وأنه بعد أن منعوا منه وحلوا رجعوا إلى ما كان عليه قبل الإحرام. ومن المعلوم أنهم كانوا قبل الإحرام على الإباحة, يعني أن إتيان النساء على الإباحة أمر مباح لهم فمنعوا منه بسبب الإحرام, وعندما انتهى الإحرام عادوا إلى ما كانوا عليه. والنهي والإحلال بعد الحظر يرجع إلى ما كان عليه قبل الحظر, يرجع إلى ما كان عليه قبل الحظر, يعني فإذا كان ما قبل الحظر واجبا رجع بعد الحظر واجبا, وإذا كان مباحا رجع بعد الحظر مباحا, يعني أنه يرجع إلى ما كان عليه قبل الحظر. وهذا من جنس قوله وإذا حللتم فاصطادوا, يعني معنى أنه مباح لهم يصطادوا, لأن ما يلزمهم يروحون يصطادون, إذا حلوا يروحون يصيدون, وإنما كانوا ممنوعين بسبب الإحرام. إذن لما زال الإحرام عاد الحل إلى ما كان عليه, فكما أنهم قبل لا يلزمهم أن يصيدوا وأن يذهبوا للصيد فكذلك بعد ذلك لا يلزمهم, وإنما هي إباحة رجع الأمر إلى ما كان عليه. وقبل ذلك كانوا يأتون نساءهم كيف شاءوا فحل لهم أن يأتوها, لكن ما يلزم من الإنسان بعد أن حل يروح يجامع امرأته, وإنما معناه أنه مباح لأنه كان حرم في حال الإحرام وقد انتهى الإحرام فيرجع الأمر إلى ما كان عليه. ولم يعزم عليهم, يعني مو معنى قوله أنهم يأتون النساء أن هذا عزيمة وأن هذا أمر. فيعني إذن الأصل في أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه للوجوب, والأصل في نهيه أنه للتحريم, ولا يصير لغيرهما إلا بدليل يدل عليه. ولهذا قال هنا ولم يعزم عليهم, يعني فعرف بهذا أن الأمر ليس للوجوب وإنما هو للإباحة, وليس أيضا للندب, لأن يعني هذا شيء حلال لهم منعوا منه فرجعوا, فإن أرادوا أن يفعلوا فعلوا, وإن أرادوا أن لا يفعلوا الأمر واسع, هم في سعة من أمرهم. وهو من جنس قوله وإذا حلتم فاصطادوا, وكذلك قوله في سورة الجمعة فإذا قضي الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله, يعني ما يلزمهم أن يبيعوا ويشتروا, لكنهم كانوا منعوا من البيع قبل الصلاة, فلما فرغ من الصلاة قال انتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله, فذلك إباحة, شيء منعوا منه قبل الصلاة وحل لهم بعد الصلاة, فيرجع إلى ما كان عليه من قبل وهو أنه مباح لهم. إيش يقول؟ وكذلك أمره.
قال وكذلك أمره نحو قوله حين أحلوا أصيبوا من النساء.
أصيبوا من النساء هذا أمر, والأصل أن الأوامر للتحريم للوجوب, وهنا جاء ما يدل على أنه ليس للوجوب لأنه لم يعزم عليهم, وإنما لما كانوا ممتنعين من الجماع بسبب الإحرام, والجماع هو أعظم الأشياء الممنوعة, وهو الذي يترتب عليه محاذير لا توجد في غيره, وهو الذي يفسد به الحج لو حصلت المجامعة, ويترتب عليه كفارة عظيمة وهي ذبح بدنة, ويعني أرشدهم إلى أن يأتوا نساءهم, يعني أنه مباح لهم, لكن ليس أمرا بمعنى أنه يجب عليهم أن يأتوا ويروحوا جمع النساء بعد ذلك, لا, لأنه يعني أمرهم أي مبينا حله لهم لا ملزما لهم بذلك. ولهذا جاء قال ولم يعزم, يعني مو عزيمة, هذا أمر إباحة ورجوع للشيء الذي منع منه إلى ما كان عليه قبل المنع. نعم.
وقال جابر رضي الله عنه ولم يعزم عليهم,
هذا هو ولم يعزم عليهم,
ولكن أحلهن لهم,
هذا هو يعني ما حصل عزيمة في الأمر ولكن فيه بيان الحل. إذن عرف أنه انصرف من الوجوب إلى الاستحباب أو إلى الإباحة لوجود قرينة تدل على ذلك, وهو كونه أرجعهم إلى ما كانوا عليه من قبل, وقبل ذلك ليس واجبا عليهم.
وقالت أم عطية نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا,
نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا, قلت ولم يعزم علينا, هذا يشعر بأن الأصل في النواهي أنها للتحريم.
قال حدثنا المسيح بن إبراهيم عن ابن جريج قال عطاء وقال جابر قال أبو عبد الله وقال محمد بن أبي بكر الدرساني قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني عطاء قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في أناس معه قال أهلنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج خالصا ليس معه عمره قال عطاء قال جابر فقدم النبي صلى الله عليه وسلم صبح رابعة مضت منذ الحج فلما قدمنا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نسل وقال أحلوا وأصيبوا من النساء قال عطاء قال جابر ولم يعزم عليهم ولكن أحلهن لهم فبلغه أنا نقول لما لم يكن بيننا وبين عرفة إلا خمس أمرنا أن نصل إلى نساء.
الأمر ليس للوجوب, الأصل أن الأوامر للوجوب, لكن إذا وجد ما يصرف عن الوجوب إلى غيره انصرف وقوله هنا لمن شاء دل على أن الأمر في تخيير، وأن الأمر الذي في قوله صلوا ليس الوجوب وإنما هو الاستحباب. وقال خشية أن يتخذه الناس سنة، أي سنة لازمة، أي سنة لازمة أو سنة راتبة، فليس أمرا واجبا وهو ما يعنى بالسنة اللازمة، وليست من السنن الرواتب التي يشرع المحافظة عليها، لأن السنن الرواتب التي جاء بيانها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هي إما 12 و 14 في حديث ابن عمر 12 وفي حديث عائشة ما يدل على أنها 14، وهي أربع قبل الظهر، ثنتين ثنتين وثنتين بعدها، وثنتين بعد المغرب، وثنتين بعد العشاء، وثنتين قبل الفجر. هذه الرواتب التي جاء بيانها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا قوله صلوا قبل المغرب، وقال بعد ذلك لمن شاء، الأصل في الأوامر أنها الوجوب، لكن لو وجد ما يصرف علم أنها ليست الوجوب. وقد جاء في الحديث ما يدل على ذلك حيث قال لمن شاء، فلما جاء الاستثناء، لما جاء ذكر التعليق بالمشيئة وأنها للتخيير وليس للإيجاب، علم بأن قول صلوا ليس أمرا واجبا. وقول خشية يتخذ الناس سنة، أي سنة لازمة وهو الواجب، أو سنة راتبة التي هي مؤكدة يحافظ عليها لما حصل التخيير، عرف بأنها ليست من السنن الرواتب. ومثل هذا ما سبق أن مر بنا قريبا من قوله لولا نشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، فإن قوله لولا نشق على أمتي لأمرتهم يعني أمر إيجاب، لأن الندب موجود، لأن الندب موجود، ندبهم هو إلى الاستياك، ولكن الذي ما حصل أنه لم يأمرهم أمر إيجاب. وهذا يدلنا على أن الأصل في الأوامر أنها للوجوب، وتصرف عن الوجوب بما يدل على الصرف. نعم.
قال باب قول الله تعالى وأمرهم شورى بينهم وشاورهم في الأمر، وأن المشاورة قبل العزم والتبين، لقوله تعالى فإذا عزمت فتوكل على الله، فإذا عزم الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن لبشر يتقدم على الله ورسوله، وشاور النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يوم أحد في المقام والخروج حوله الخروج، فلما لبس لأمته وعزم قالوا أقم، فلم يمت إليهم بعد العزم، وقال لا ينبغي لنبي يلبس لأمته فيضعها حتى يحكم الله، وشاور عليا وأسامة رضي الله عنهما فيما رمى به أهل الإفك عائشة رضي الله عنها، فسمع منهما حتى نزل القرآن فجلد الرامين ولم يلتفت إلى تنازعهم، ولكن حكم بما أمره الله. وكانت الأئمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم يستشيرون الأمناء من أهل العلم في الأمور المباحة ليأهلها، وإذا وضع الكتاب أو السنة لم يتعدوه إلى غيره ابتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. ورأى أبو بكر قتال من منع الزكاة، فقال عمر كيف تقاتل وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوا لا إله إلا الله عزموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وشفاؤهم على الله. فقال أبو بكر والله لأقاتلن من فرق بينما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تابعه بعد عمر، ولم يلتفت أبو بكر إلى مشورة إذ كان عنده حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين فرقوا بين الصلاة والزكاة وأرادوا تبديل الدين وأحكامه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. وكان القراء أصحاب مشورة عمر سهولا كانوا أو حبانا، وكان وقافا عند كتاب الله عز وجل. قال حدثنا الرويسي قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال حدثني عروة وابن المسيب وألقمة بن وقاص وعبيد الله عن عائشة رضي الله عنها حين قال لها أهل الأسر ما قالوا. قالت: ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد رضي الله عنهما حين استنبت الوحي يسألهما وهو يستشيرهما في فراق أهله. فأما أسامة فأشار بالذي يعلم من براءة أهله، وأما علي فقال: لم يضيق الله عليك والنساء سواها كثير، وسل الجارية فالصبت. فقال: هل رأيت من شيء يريدك؟ قالت: ما رأيت أمرا أكثر من أنها جارية حبيبة السن تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجن فتأكله. فقام على المنبر فقال: يا معشر المسلمين، من يعذرني من رجل بلغني أزاه في أهلي، والله ما عليت على أهلي إلا خيرا. وذكر براءة عائشة. وقال أبو أسامة عن هشام حدثني محمد بن حرب قال حدثنا يحيى بن ابي زكريا عن النسائي عن هشام عن عروه عن عائشه رضي الله عنها انها قالت: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس فحمد الله واثنى عليه وقال: ما تشيرون علي في قومي يسبون اهلي، ما علمت عليهم من شيء قط. وعن عروه قال: لما أخبرت عائشة بالأمر قالت: يا رسول الله، أتأذن لي أن أنطلق إلى أهلي؟ فأذن لها وأرسل معها الغلام. وقال رجل من الأنصار: سبحانك، ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، سبحانك، هذا بهتان عظيم.
ثم أورد البخاري رحمه الله هذا الباب، وهو آخر باب في كتاب الاعتصام في الكتاب والسنة، وهو المتعلق بالمشورة. وفيه أورد البخاري رحمه الله بعض الآيات وبعض الأحاديث، أشار إلى بعض الأحاديث وذكرها مسندة، وكذلك أشار إلى ذكر حصول المشورة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه في مواضع متعددة، ومنها أحد، وأنه كان يستشيرهم في الأمور التي لم ينزل عليه فيها وحي وليس هناك نص فيها، وإذا عزم على شيء فإنهم لا يتقدمون بين يديه، وإنما يمضي لما عزم عليه. وقد حصل ذلك في غزوة أحد، فإنه استشارهم هل يخرج إليهم ويقاتلهم خارج المدينة أو يبقى ويحصل قتال داخل المدينة، فأشاروا عليه بأن يخرج. وبعد ذلك أشار فعزم ولبس لامته، وبعد ذلك أشير عليه بأن يبقى وأصر على الخروج وعدم التراجع، وقال: ما ينبغي لنبي لبس لامته أن يرجع حتى يحكم الله بينه وبين عدوه. ثم كذلك أورد عن الخلفاء الراشدين وأنهم كانوا يستشيرون، وذلك فيما لا نص فيه، وقد ورد في ذلك أحاديث عديدة سبق أن مر بنا وأشار إليها البخاري هنا وأشار إلى بعضها. ومن ذلك حديث عائشة رضي الله عنها في قصة الإفك، حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم استشار أسامة بن زيد وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما في فراقها، فأسامة أشار عليه بأن يبقى عليها وأنه ما يعلم عنها إلا خيرا. وأما علي رضي الله عنه فرأى أن يرتاح النبي صلى الله عليه وسلم وأن يكون هذا الذي في نفسه يزول بكون الله عز وجل أشار بأن الله لم يضيق عليه والنساء سواها كثير، ففيه إشارة للفراق. والرسول صلى الله عليه وسلم لينظر إلى اختلافهم، ولكنه انتظر الوحي، وبعد ذلك حكم بما أوحاه الله عز وجل إليه من براءتها، ثم بعد ذلك إقامة الحد على من رماها بالإفك رضي الله تعالى عنها وأرضاها. والمقصود من ذلك حصول المشاورة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه، حيث استشار أسامة واستشار علي رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما.
أيوة.
وقد أشار البخاري رحمه الله في أثناء الأشياء التي ذكرها في أول في الباب إلى ما حصل من عمر بن أبي بكر رضي الله عنه، حيث عزم على قتال المرتدين والذين منعوا الزكاة، وقال كيف تقاتلهم وقد قال أنه أمرت أن أقاتل الناس، فقال لو قاتلنا من فرق بين الصلاة والزكاة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من بدل دينه فاقتلوه. ثم بعد ذلك شرح الله صدر عمر لما شرح الله له صدر أبي بكر رضي الله تعالى عن الجميع. وكذلك أيضا كون القراء أصحاب مشورة عمر كانوا كهولا أو شبابا، فقد سبق أن مر بنا حديث الحر بن قيس، الحديث الذي فيه الحر بن قيس، وأنه كان جاء عيينة بن حصن وطلب منه أن يستأذن من عمر أن يجلس معه، والحديث سبق أن مر بنا، وقال أنك ما تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل، فهم به عمر فقال الحر بن قيس إن الله عز وجل قال خذ العفو وأمر بالعرف وأعف عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين. فما جاوزها عمر حين تلاها وكان وقافا عند كتاب الله عز وجل. والمقصود من ذلك أن عمر كان يستشير القراء وهم أهل العلم والعبادة، سواء كان أولئك كهولا أي المتقدمين في السن أو شبابا يعني ليسوا كبارا. فالمشورة من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام وخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وتكون في الأمور المباحة وفي الأمور التي تشرع المشورة فيها، أما إذا كان هناك نص فإنه لا بد من الأخذ بالنص ولا يستشار في الأخذ بالنصوص، فالأمر بالنصوص الأخذ بالنصوص أمر لازم، وإنما الاستشارة في الأمور التي تخفى. ولهذا مر بنا قريبا أن عمر استشار الناس في إملاص المرأة، يعني هل تعلمون عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء فيما إذا ضربت المرأة الحامل وأسقطت ما في بطنها، ما هي دية ما ذلك الذي سقط؟ فأخبر بأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيها بغرة عبد أو أمة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ويوم غد نتوقف عن التدريس ونعود إليه إن شاء الله يوم الاثنين.